السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين يا رب العالمين. ومع حلقة جديدة من فتاوى السلام، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل منا ومنكم رمضان. اللهم آمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور بشير محلاوي حبيب قلبي. السلام عليكم يا شيخنا، نور الدنيا.
الله أنار الله قلبك وأسعد فؤادك ورضي عنك وأرضاك وكل من قال آمين.
آمين،
اللهم آمين.
جزاك الله خير على الدعوات الجميلة دي والله يا شيخ.
اللهم آمين.
صلى الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وأن يرضى عنا وعنكم وعن المسلمين جميعا.
اللهم آمين.
اللهم آمين يا رب العالمين. نبدأ بالأسئلة شيخنا الكريم. سؤالي: كيف أراجع أو أرجع إلى كتاب الله؟ كنت أحفظ أجزاء من القرآن الكريم فانقطعت بحجة الدراسة، وأنا على يقين أن هذه الحجة ليست سببا. كيف أعود إلى وردي وإلى كتاب الله؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى وسلم ربنا تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، علمنا يا ربنا علما نافعا، انفعنا بما علمتنا، وارزقنا من فضلك فيضا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، أجل الحق من قلوبنا على ألسنتنا، أنت رب ذلك والقادر عليه. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، واكبر كسرنا وارفع درجاتنا، وتوفنا مع الأبرار. المنطلق ننطلق من القرآن الكريم في إجابة هذا السؤال، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم في المذاكرة، أقوم في العلاقات الزوجية، أقوم في الاقتصاد، أقوم في السياسة، أقوم في الاجتماع، أقوم في العلاقات بين الجيران، أقوم في العلاقات بين الأهل، أقوم في الخصام، أقوم في الضر والنفع، أقوم في الرضا والغضب، في كل شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. منهج السماء الذي أنزله رب السماء، إيه علاقة الكلام ده بالسؤال؟ له علاقة وطيدة. هو يقول: أنا انقطعت عن القرآن بحجة المذاكرة، نفع الله بك، وأصلح الله بالك
يا رب،
وتقبل منك مذاكرتك. ومذاكرة العلم تسبيح، وقال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: مذاكرة العلم بالليل كقيام الليل. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه: لأن أقوم في ليلة بمراجعة مسألة أقرب إلى قلبي من قيام هذه الليلة. دي قواعد معروف،
مسلمات.
لكن هل أنت أفضل أم الصحابة؟
الصحابة.
كلام عن نفسي.
الصحابة.
هل أنت أفضل أم المتفوقين في كل مجال؟ لم نرى متفوقا جعل القرآن فوق رأسه إلا وكان التفوق الذي بين يديه أعلى مرتبة. يعمل إيه؟ اصنع لنفسك وقتا تدمن فيه على القرآن. بتقول ايه؟ بقول لك ادمن القرآن. ادمنه كالمخدرات مع فارق التشبيه. ادمن القرآن كإدمان مواقع التواصل الاجتماعي مع فارق التشبيه. اذا ادمنت القرآن، علماء النفس يقولون: لو انك اتيت بعد صلاة العشاء كل يوم وجلست جلسة تقول: انا لن اتحرك حتى اقرأ ورد جزء او جزئين، قال: إذا مر عليك وقت باستمرار وجدت أنك لن تستطيع في هذا الوقت إلا أن تقرأ القرآن. سيدنا عمر بن الخطاب كما روى الأئمة الذين تكلموا عن فضائل القرآن، قال: أتى وفد إلى أمير المؤمنين عمر، فانتظروا زمنا، يعني تأخر نص ساعة، ساعة، ساعة ونصف. فلما سألوه قال: لم أخرج إليكم حتى أنهي وردي، فيعلم من الخبر أن لأمير المؤمنين وردا من القرآن. وقال: وكان علي رضي الله عنه أرضاه ما بلي ما مات إلا بلي مصحفة، يعني أوراق المصحف من كثر الاستخدام والتلاوة
بليت.
ومن شدة تعلق أمير المؤمنين عثمان بن عفان بالقرآن دخل عليه أهل الردة وأهل الشقاق، فنال الشهادة وهو يقرأ في القرآن
وكان صائما،
وكان صائما، فإذا بالدم يخرج من قلبه على قوله سبحانه فسيكفيكهم الله، كان يقرأ في هذه الآية اجعل لك ورد وداوم عليه وعليك بالدعاء، أول أمر كيف أعود ورد دائم، أقرأ كل يوم 3 أجزاء مهما يكن لابد أن أقرأ، حتى لو أطالعها بعين، حتى لو أستمع إليها لتال إذا كنت منهك، يعني وصلت لدرجة الموت من شدة الإرهاق أو المرض أو السفر أو ما يشغل العبد، لا تدع لك الورد أبدا، اوعى تتركه. كان مشايخنا زمان في الأزهر يقولون كده، من لم يجعل له وردا كان كأنه القرد، وكلامهم فيه مبالغة لكنه يدل على كثرة
الحرص،
التحري والحرص على كتاب الله،
وأن يكون لهم ورد.
نعم نعم، تقرأ القرآن. أنا رأيت شيخي تجاوز 80 من العمر، 86 سنة، وأصيب بمرض الزهايمر، نسي كل شيء إلا القرآن. إذا جلسنا معه فأردنا أن ننبهه أخطأنا في قراءة بعض الآيات، فيقرأ الآيات كأنه يعني ما به من وجع أو ألم في العقل. الحرص، الورد، الدعاء، أن تقرأ بما تحفظ في الصلاة وخاصة النافلة، الصدقة،
يتصدق بهذه النية،
يتصدق بنية طلب العلم،
نعم،
وبنية تيسير العلم،
وأن يراجع القرآن،
وبنية الضوء في العلم، وبنية القبول عند من يستمع إليه، وبنية المراجعة، والعلو في كعب القراء، وعلو السند، والقبول عند الله، والمنازل العلى في الجنة، النية كبيرة. قال الإمام الشافعي: كنا نستعين على طلبه بالصوم والصدقة، كنا نستعين على طلبه بالصوم والصدقة. هذه بعض الوسائل المشجعة، ومن أعظم الوسائل التي تشجع على الحفظ وعلى التلاوة وعلى استذكار ما فات، اجعل لك شيخا متقنا، متقنا مخلصا ربانيا،
الله،
متقنا في الحفظ وفي مخارج الحروف وفي الأحكام وفي التأويل والتفسير، متقنا في إقامة القرآن على نفسه، متقنا في قيام الليل بالقرآن. إن جعلت لك شيخا كنت الإنسان دائما يؤخذ بالشدة، يا يحيى خذ الكتابة
بقوة،
بقوة. أنا لما أجد ابني يمسك المصحف كده وبرخاء وأقول له لا مش هتحفظ، قوم شد حيلك واقرأ القرآن كأنك بتخطب الجمعة،
ما شاء الله لله، نقول ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله،
الحمد لله.
الزوجة معلمة للقرآن، والأبناء ما شاء الله كلهم من أهل القرآن، يعني
الحمد لله،
هذا فيما نعلم، يعني
الحمد لله،
أسأل الله أن يبارك فيهم جميعا، وفيك وفي أمهم،
وفي من ختم قراءة العشر بفضل الله سبحانه،
ما شاء الله ما شاء الله.
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبي، التراخي، ولا تكن ممن يحفظ بحضور ما يشغل أو من يشغل، ما لغير العاقل، وعليك أستاذ لغة، ومن للعقل، ما يشغل، تليفون، تلفزيون، الأكل، الشرب، دماغه يشتت، من يشغل اخلو بنفسك، وعليك بالدعاء في وقت السحر وأنت في رمضان، اجتهد وقل يا رب عجلت إليك ربي لترضى، لعل الله أن يرضى عنك. أنا أعلم أناس كانوا يستحيون أن يقرأوا أمامنا الفاتحة أو سورة الكهف، فتح الله لهم بكثرة دعائهم فصاروا كما يقال عنهم أئمة في القرآن الكريم، السعي الحسيس. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وارضاه، قيل له كيف حصلت العلم؟ قال أنام نومة الدجاج وأقوم قومة الغراب. اللي عايز يتعلم القرآن مش عايز يتعب، قل له خليك مكانك، ما تشغلش بالك، ما تضيعش وقتك. لا تحسبن العلم تمر أنت آكله،
الله،
لن تبلغ المجد
حتى
تلعق الصبر.
الصبر.
وأنا أطلت النفس في إجابة هذا السؤال،
لأنه مهم.
قلة التلقي صدر لنا في بعض الزوايا أو بعض المساجد أقواما لا يحسنون تلاوة الفاتحة، ويفرض نفسه إماما على الناس. إذا غاب الإمام الراتب المتقن يجد هذا يفرض نفسه على الناس في الصلاة. لما؟ لأنه لم يكن له شيخ. هذه بعض الوسائل الداعمة لتلاوة القرآن، ومن أراد المزيد فعنده المطولات من الكتب فيرى فيها الخير العظيم.
جزاك الله خير دكتور بشير، ربنا يبارك في عمرك ومتعك بالصحة والعافية.
أسعد الله بالك.
اللهم أمين وإياك يا مولانا. تقول بابا حالته الصحية لا تسمح له بصيام رمضان، شفاه الله وعافاه، فبنطلع 1300 جنيه فدية بدلا عن الصيام.
نعم.
وخالي ظروفه المادية صعبة، فهل يجوز إعطاء خالي هذا المبلغ أم لابد أن نخرجه في شكل إطعام في رمضان للمحتاجين؟ وكم تكون تكلفة الوجبة؟ وهل يكفي إخراج وجبة واحدة عن كل يوم أم وجبتين إفطار وسحور؟
امشي معايا في الإجابة،
واحدة واحدة
لو
كده
نسيت شيئا
هنجزأ مع حضرتك.
تمام. فضل. أول شيء، هل يصح أن يعطى الخال من زكاتي ابنة أختي أو ابن أخته؟ نعم يجوز. ينفع ياخد من نسيبه اللي هو زوج أخته؟ نعم يجوز. ولكن يراعى في إعطاء القريب الزكاة أو الصدقة مراعاة الإحساس، مراعاة السلوك. وحتى بعض العلماء قالوا يوزن الفقير القريب بالعلماء، يعني العلماء نوعين، علماء فقراء، علماء مستورين وأغنياء. حتى قال العلماء إن أعطي العالم الفقير في السر أخذ، فإن أعطيته في العلن فيجب عليه أن يأبى وإن مات من الجوع. ده كلام بعض العلماء. طيب الفقير، الإمام أحمد بيقولوا له هل نعطي الفقير ونعلمه أنه مال صدقة؟
هذه كفارة،
صدقة أو كفارة. فقال ويحكم أتجمعون عليه الذل مرتين، ذل الصدقة وذل الإعطاء؟ أخبروه أنها هدية، أخبروه أنها هدية. إذن فيجوز عند العلماء إجماعا أن يعطى غير الوالدين وغير الأبناء وغير آل البيت وغير القادر على الكسب وغير الغني من الأموال النذور والصدقات والكفرات. كده كام؟ 5 أصناف لا يأخذوا من هذه الأشياء، وفي كل نوع ضابط يذكر في مكان. هذا أول شطر من السؤال. طيب نخرج هذه الكفار نقدا أم نخرجها طعاما؟ أنا أكمل السؤال.
فضل.
نخرجها نقدا أو طعاما، أو طعاما غير مأكول، يعني نجيب له الأكل ناشف ونملكه إياه،
أرز ومكرونة
ولحوم ودجاج وما إلى ذلك. أي الأمر أولى؟ قال أهل العلم إن في هذه المسألة نزاع بين العلماء،
اختلاف.
والأمر فيما أراه من واقع قراءتي لكتب أهل العلم الثقات من الأئمة الأربعة ومن المذاهب المعتبرة غير المشهورة أن الخلاف يسير، أن الخلاف يسير ولا يستحق،
ليس بكبير يعني،
ولا يستحق منا هذا العناء وهذا الخلاف الذي وصل أحيانا عند من يستمع لقول المخالف أن يبدعه أو أن يرميه بالفسق. طيب تخرج قد إيه؟ تخرج مقدار وجبة إفطار وجبة سحور،
وجبتين يعني.
نعم. فدية إطعام صائم، فأنا أطعم الصائم مكان هذا الذي قد أفطر. طيب المالكية قالوا إن هي مرتبة، نطعم، فإن لم يطعم فيجوز أن يعطيها له نقدا أئمة المالكية، طيب يخرجها لمسكين ولا العدد من المساكين؟ الأمر متسع، إن أخرجها لمسكين واحد لا بأس بذلك. فعل الصحابة إيه؟ كان في ثلاثة من الصحابة أصابهم الكبر ولم يقدروا على الصوم، الذي وصل إلينا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. ابن عباس حبر الأمة، يوم 29 رمضان يجمع 30 مسكينا يطعمهم ويعطيهم ويعطيهم طعام السحور. عبد الله بن عمر كان يجمع في آخر كل 10 أيام عدد من 10 مساكين فيطعمهم بهذه النية ويعطيهم طعامهم حتى يتصحروا عليه. عبد الله بن عباس كان يأتي كل يوم يطعم مسكين، فإن فعلت هذا فأنت على خير وسنة، وإن فعلت الثاني فأنت على خير وسنة، وإن فعلت الثالث فأنت على خير وسنة.
نعم، صلى الله عز وجل أن يتقبل. اللهم آمين. منك إن الخال يأخذ عادي ما فيش مشاكل.
نعم، والأخ يأخذ والأخت تأخذ
طالما محتاجين.
نعم،
طالما محتاجين.
الخلاف في الأبناء والآباء.
نعم،
على خلاف مشهور بين العلماء،
الأصول والفروع.
الأصول والفروع.
نعم، بارك
الله فيك. وأنا لي كلمة كنت اشتهرت بها وأنا أكررها هنا، أكرر هذه الكلمة: شجرة لم تروي فرعها خير من بقائها قطعة، وفرع لم يظلل على أصله فما الفائدة من بقائه؟
نعم.
إذا كنتش أنا أدي أبويا وأمي من أصل حر مالي أديهم وساخة أموالي؟ إذا كان الأب اللي أنا أورثه يعطيني زكاته، وفي المسألة خلاف مشهور، هناك من أجاز إن كان في عيشة مستقلة. نعم. بالنسبة للآباء والأبناء.
نعم، شيخنا الكريم سأل يسأل ويقول، وهو يعني سؤال يتكرر لأنه بالفعل أمر محير للكثيرين، وهو دليل محبة الناس للرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني من أجل التقصير في محبته، ويعني دايما في إحساس بالتقصير والصلاة عليه. السؤال بيقول إيه: عندما أصلي وأسمع شخصا يذكر الحبيب المصطفى، فهل صلى الله عليه وسلم يصح لي أن أصلي عليه أثناء صلاتي صلى الله عليه وسلم؟ يعني فعلا الأمر ده بيتكرر كثير، أنا في الصلاة واحد معدي يصلي على النبي، فهل يتوقف عن القراءة في الصلاة ويصلي على النبي ثم يواصل؟
روى الإمام النسائي في سننه، وقد أورد الخبر الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، خبرا صحيحا عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة. ميمونة ستنا ميمونة خال سيدنا عبد الله بن عباس زوجة النبي، فقام النبي فلم يكثر صب الماء ثم قام ليصلي، فتوضأت ووقفت عند يساره فأخذني من خلف ظهره فأوقفني عن يمينه. الحديث ده فيه 80 مسألة ما يخصنا فيه. قال: فقرأ الفاتح ثم افتتح بالبقرة، كلما مر بآية فيها ذكر ذكر الله، فيها استغفر استغفر، جنة سأل، نار استعاذ.
في الفريضة ولا في النافلة؟
في النافل.
في النافل.
أحسنت. أحسنت، هذا سؤال عالم، بارك الله فيه.
أسمع منكم ونتعلم يا مولانا، استغفر الله.
فسيدنا الإمام الشوكاني يقول إيه في الكتاب نيل الأوطار؟ قال: أجمع أهل العلم أنه يصح للمتنفل إذا سمع آية فيها ذكر أو صلاة على النبي أو استغفار أو جنة أو نار أن يلهج بصوت مسموع يسمع به نفسه بهذا الأمر، لأن ابن عباس إيه؟ سمع سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم.
طيب، وإن كان في صلاة الفريضة الإمام بيقرأ ومر بهذا، قال: يجري هذا على قلبه. يعني إذا استمعت للإمام وأنت في الصلاة أو تلوت وأنت منفرد، لك إن كنت في سنة أن تجهر بهذه الأذكار تسمع بها نفسك بلا خلاف بين العلماء. وعند الجمهور إن كنت في صلاة فريضة أو جماعة، كنت منفردا أو جماعة في صلاة فريضة، تجريها على قلبك. لكن السؤال هنا بيقول إيه؟ بيقول: أنا بصل إن حد برا الصلاة خارج الصلاة بيصلي على سيدنا محمد، أعمل إيه؟
عليه الصلاة والسلام.
روى الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري قال: إذا قال الرجل في الصلاة: إن الله وملائكته يصلون على النبي
عليه الصلاة والسلام
فليصلي عليه.
صلى الله عليه وسلم.
وعن المغيرة قال قلت لإبراهيم إني أسمع الرجل وأنا أصلي يقول صيغة بالصلاة على رسول الله أصلي عليه؟ قال نعم إن شئت.
صلى الله عليه وسلم.
وأجاز أئمة الملك قال يجوز عند المالكية أن تصلي على رسول الله عند الاستماع بالصلاة عليه سرا.
صلى الله عليه وسلم.
وإذا كررت يكفيك مرة.
صلى الله
عليه وسلم. كلام أئمة الإيه؟ الشافعي المالكي. وعند الحنابلة جواز ذلك. وأما الأحناف فقد اضطربت أقوالهم في هذه المسألة وعندهم أن فعل هذا مبطل للصلاة. وقول الأحناف لا دليل عليه فإن أقوال الجمهور لها مستند من القرآن من الأمر إن الله وملائكته يصلون على النبي
عليه الصلاة والسلام
ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
ومن فعل الصحابة ومن فتوى التابعين وأئمة المذاهب الثلاثة وغيرهم. باختصار لو أنت بتصلي حد صلى على النبي
عليه الصلاة والسلام
تصلي عليه في سرك.
صلى الله عليه
اللهم صل عليه إن شئت.
لا ده في سواء في الفريضة أو في النفل.
نعم أحسنت.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
نعم شيخنا الكريم. وهل يجوز في الصلاة عند التثاؤب أن أضع كفي على فمي وأن أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
عليه الصلاة والسلام
علمنا في الحديث الصحيح إذا تثاءب أحدكم يعمل إيه؟ فليرده ما استطاع. فإن ده الشيطان يدخل. وفي روايات أخرى الإمام ابن بطال في شرح صحيح البخاري الإمام ابن حجر الإمام بدر الدين العيني لما شرح البخاري كان يأتي بأقوال هذا الإمام ابن بطال. والإمام الحافظ في الفتح لما شرح البخاري كان يأتي بأقوال الإمام ابن بطال. هذا إمام عظيم في العلم استدل به الفقهاء وأصحاب التراجم والسنن ومن شرحوا المسانيد والصحاح بأقواله. قال وإضافة التثاؤب إلى الشيطان دليل على فرح الشيطان إذا تثاءب العبد. طيب يعمل إيه؟ قال الإمام النووي يضع اليد على الفم. اليد اليسرى على الفم. طيب يا سيدنا الإمام النووي والإمام النووي عجيبة من عجائب الزمن. أنا كلما تذكرت هذا الرجل كدت أن أبكي. مات عنده حاجة 40 سنة وألف مؤلفات اللي بيتكلموا عن الإمام النووي ينكروا عليه أقسم بربي لن يستطيعوا أن يفهموه حتى يموت.
يكفيه كتاب رياض الصالحين.
رياض الصالحين وشرح
الكتب
وشرح المناد ألف 300 كتاب. هذا الاستوديو الذي نجلس فيه
وشرحه
وهذه القاعة
مسلم
إذا أتينا بكتب الإمام النووي يملأ من أوله إلى آخره ونحتاج إلى مكان آخر أو إلى أربعة
البركة كتاب. البركة
أنا مقصدي قال الإمام النووي في الفتوى اللي احنا بنتكلم عنها بيقول ويستحب أن يضع اليد على الفم في الصلاة وفي خارج الصلاة. وأما إذا لم يكن هناك داع أن يضع المصلي يده على فمه فلا يجوز له. إما استثناها الإمام النووي بسبب إذا كان هناك حاجة ملحة ومنها التثاؤب يرده هكذا أنت تصلي وتثاءبت تغلق فمك. سيدنا الإمام عبد الله الشرقاوي وكان عالم من شيوخ الإسلام وتولى مشيخة الأزهر ونحن درسنا كتاب فتح المبدي وهو مختصر البخاري ونحن في الثانوية الأزهرية تأليف الإمام عبد الله الشرقاوي. ماذا يقول هذا الرجل؟ قال إن الشيطان يدخل في فم ابن آدم ويجلس يضحك عليه ويقول لإخواني من الشياطين انظروا كيف فعلت بابن آدم. لذلك ينبغي للمؤمن أن يرد هذا التساؤل كان في الصلاة أو في خارجها. ولكن إذا تكرر الفعل ينصح أن لا يفعل ذلك مرة لا بأس بذلك.
أحيانا الواحد بيأتيه التثاؤب ويتكرر
نعم.
يعني حتى بعض الناس يقول له أنت محسود، يفضل يتثاءب وهو نايم كويس، بس يجي له كده نوبة تثاؤب، هل فعلا بيبقى ده محسود ولا بيبقى
التثاؤب؟ ربما أن يكون بعض الناس عندهم ملمسين، أنا بسميه الملمس، هو لا يقول الأذكار ولا يؤكل أولاده حلال ولا يتقي الله في صلاة الفجر ولا يبر والديه، وبعدين يحصل له مصائب يقول لك ده أنا حد حسدني. أنت اللي عملت في نفسك كده لأنك أغضبت الواحد الأحد.
نعم.
انظر في سجل حسناتك وسيئاتك فانظر من أين أوتيت. الأمر الثاني، هناك بعض الناس تحسد، هل تلوم من حسد أم تلوم أنك قد قصرت في تحصيل الحسد؟
نعم صحيح.
لا التثاؤب. وبعض الناس بقى من يدعي علم العلاج بالقرآن، أنت محسود، أنت مسحور، أنت ممسوس،
أنت عليك قبيلة
يا ابني، بقالي تلات أيام ما نمتش.
ده هم بعضهم بيقول كلام عجيب،
أنا بتثاءب يا ابني، أنا بقالي تلات أيام ما نمتش، يا ابني خارج من العمليات وتعبان محتاج أنام، يا ابني كان عندي مناقشة كنت في سفر.
يعني مش من الضرورة أن يكون محسودا يعني.
إن رمش بعينك اليمين عليك جن عاشق، إن رمش بعينك الشمال عليك جن مش عارف ايه، ان عملت ده جن يهودي، ده جن بوذي. يا اخي الكريم، لم نرى يعني من احمرت وجوههم من كثرة العز في انجلترا وفرنسا وفي امريكا واوروبا، من يدعي مثل هذه الترهات؟ نحن لا نكذب، انا نؤمن ان الجن موجود ونؤمن ان له وسوسة،
والحسد موجود،
والحسد
والعين
موجود،
والعين موجودة،
لكن لا تضع كل شيء على شماعة هذه الأمور.
يعني الولد ما بيذاكرش، ما خدش بأسباب التفوق،
الولد ما بيذاكرش خيبان،
ما نقولش بقى ان الولد محسود،
الولد طول الليل على النت بيراسل البنات. انا في مرة يعني تعطل الأجهزة عندي، فذهبت المركز اللي هو اللي انا موصل منه قبل ما يبقى فيه تطور، واحد يبقى عنده راوتر في بيته، فوجدت ولد بتعمل ايه يا ابني، انا براسل واحدة من امريكا، وانت ان شاء الله كده لما تجي لك بقى تزورك هتعدى في المقعد اليمين في البيت الناي ولا في المقعد الشمال؟ ليه؟ ان ملقاش اللي يربيه. لابد يعني انا ان خرجت بهذه الفائده في هذه الحلقه، يا مسلمين، يا معاشر المؤمنين، يا ايها الصوم، يا اهل القيام، ارجعوا الى ربكم. سيدنا الصحابي رضي الله عنه كما روى الامام الشبلي في اكام المرجان، واحد من الصحابه الإمام سيدنا عبد الله البجلي، خرج يوما فوجد على فرسه رجل لا يبلغ من الطول إلا مترا، قال من أنت؟ قال أنا رجل يسمى أزب، ألف زين باء. قال وممن أنت؟ مين يعني؟ قال أنا ما تعرفني، أنا رجل من الجن جئت لأخوفك. قال أتخوفني وأنا صاحب محمد
صلى الله عليه وسلم؟
فأخرج صوته الذي وضعه على فرسه فأخذ يضربه حتى جرى من أمامه. لو تكلمت في هذا الأمر ما انتهينا، عايزين نعيش الواقع ونكون أمة متفوقة في كل مجال لنسبق ركاب الحضارة ونأخذ في هدي البشرية وفي رفعة هذه الأمم. لو أن رسول الله بيننا
عليه الصلاة والسلام
لأنشأ للمسلمين وكالة طاقة نووية على أعلى مستوى
صلى الله عليه وسلم،
لكن إحنا ما زلنا نتكلم عن الأحلام والرؤى والمنامات والخطوط مفتوحة، ونتكلم عن السحر والعلاج أسأل الله السلام أن يعيذنا.
آمين يا رب. رغم وجود كل هذا، لكن طبعا المبالغات مرفوضة، والذهاب إلى المشعوذين والدجالين أيضا مرفوض.
أنا إنما أؤمن أن وجود
لكن للأسف
موجود.
بعض
والعين موجودة والسحر
البعض
موجود،
البعض أساء،
ولكن
سواء كان فاعلا أو يعني مفعولا به.
أحسنت، بارك الله فيك.
أسأل الله أن يبارك في عمرك.
آمين يا رب.
ويعني أن يسعد فضيلة الدكتور. آمين يا رب العالمين. وأن يمتعك والمسلمين والمسلمات بالصحة والعافية.
اللهم آمين.
وأن يتقبل منا أجمعين. هل الأولى أن يقوم الآباء بتحفيظ أبنائهم القرآن بأنفسهم طلبا للأجر، أم أن يأتوهم بمحفظ متخصص؟
أولا الحفظ للقرآن والعلم الشرعي هذا عطاء من الله. أنا آخذ بوسائل التعليم ولا يكن عندي يقين أن ابني سيكون عالما أو يكون خاتما للقرآن. دي مفاجأة. سيدنا الإمام مالك كان عنده 4 من الأولاد ينظر إليهم يقول: يأتي الناس إلي من مشارق الأرض ومغاربها ليتعلموا مني ولا يجيد واحدا منكم أن يقرأ حرفا واحدا. فالتعليم هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى، لكن أنا أخذ بالأسباب. من واقع التجربة، الشيخ محمد جبريل سألوه في أحد الحوارات: أنت بتجيب محفظ ليه لأولادك؟ قال: الابن واخد على والده. هاي طبعا أنا ممكن أنشغل وقت التحفيظ، مش الولد مشغول أو أنا مشغول، لكن المدرس أو المحفظ أنا أبعده
إلزاما
أو هو هيجي البيت. وأنا أنصح كل والد: إن أعطيت عطاء للمعلم فإياك أن تجرح كرامته أمام ابنك. الإمام أبو حنيفة حفظ أحد المعلمين ولده، والإمام أبو حنيفة محتاج شيخ يعلم ابنه. ده الإمام أبو حنيفة محتاج شيخ.
لا طبعا،
لأنك من واقع التجربة الأب ما يعلمش ابنه إلا القليل. قل من العلماء من رأيت من أبنائهم علماء، منهم سيدنا الإمام أحمد عنده 3 علماء، 3 أئمة، منهم الإمام ابن تيمية الكبير، منهم الإمام السبكي، منهم الإمام العروسي. الإمام العروسي هذا تولى الأب مشيخة الأزهر، الإمام الأكبر في الإسلام، والابن مشيخة الأزهر، والحفيد مشيخة الأزهر. وهذه البركات لا توجد إلا قليلا بين الناس. أنصح هذا السائل: استجلب محفظا متقنا وأوله. أأوله أأوله
يعني إيه أأوله؟
أنت منين؟ مش من الصعيد ولا منين؟
أنا لا، أنا من الغربية.
أأوله يعني إيه؟ أعمل له مأوله.
لا، ده أنا بسأل، مش ليا.
طيب،
بسأل للناس.
جميل،
يعني
يعني إيه أأوله؟ هو بياخد رسوم أو أجر احتباس لكل شهر أو لكل عدد من الحصص. أقول لهذا المحفظ: لما ابن يحفظ الجزء لك عندي هدية كذا، لما يكمل 10 أجزاء لك عندي هدية كذا. روية أن الإمام أبو حنيفة لما حفظ المعلم ولده سورة البقرة أعطاه كبشا أملحا. الكبش الأملح النهارده ب 6000 جنيه، سورة البقرة. فتأوله ولا تكتفي بحفظ المعلم الذي يأتي لأبنائك.
رجعت
ليه؟ الأم وهي في المطبخ وهي بتكوي وهي بتذاكر وهي قاعدة تفضل تراجع مع أولادها القرآن، والأب وقاعد في البيت، لدرجة أن ممكن سمعنا عن بعض الآباء كان يعمل نفسه ولاده يركبوا على كتفه زي الحصان ويسمع لهم القرآن وهو رايح جاي بيهم. فالأولاد ينتظروا عودة الأب من الخارج، ليس من أجل الحفظ، إنما عشان ايه؟
هذه اللحظة،
هذه اللحظة التي فعلها سيدنا محمد
صلى الله عليه
مع سيدنا الحسن والحسين
صلى الله عليه وسلم.
هذه وسائل تحفيظ الأبناء والدعاء. وأنصح نصيحة لكل والد ولده لم يختم، على الأقل ولو قراءة واحدة، ألا يعلن. إياك أن تفضح ابنك، فإن العين حق. شوف السؤال اللي فات كنت بتكلم عنه في إيه، والإجابة في هذا السؤال من واقع التجربة بتتكلم في إيه. اخفي على شمعتك تضيء نورا.
الله، فإن كل ذي نعمة محسود. صحيح.
فإذا كان لك ابن أو ابنة أو عدد الأبناء يحفظون لحد ما يخلصوا، أخفي على الناس ثم أعلن. أنا رأيت في الصعيد بيعملوا حفلة للحفظة للختمين، يركبوهم حصار ويزفوهم. وكنت في المعتكف في رمضان قبل عدة أعوام، رأيت شباب يعني أصمر الخلقة ولكنه منور القلب والوجه. ليه؟ طبعا أنا متخصص معاهم، كل واحد فيهم معاك حاجة كبيرة كده زي مخلة مليانة ورق، وبعدين عاملين يطلعوا الورق يقرأ كده، والورق بيعملها بالعرض كده كتب خط اليد. فعلمت أنهم أئمة من حفاظ القرآن المتقنين المجيزين. فسمعت منهم أن المجاز لا يجاز في القرآن إلا إذا كتب القرآن بيده يقفل عليه كوخ ولا يخرج منه، يقعد ساعتين تلاتة معاك الأوراق الفارغة ومعاك الدوي والأقلام والمحبرة، إذا كتبت القرآن بالتشكيل بالقراءة اللي أنت بتقرأها سواء كان حفص أو عاصم أو ورشة أو نافع أو ابن كثير أو غيرهم، لن تجاز في القراءة إلا إذا كتبت القرآن بنفس القراءة وأنت في هذه الخلوة تقعد شهر اثنين ثلاثة. هذا هو القرآن كيف يكون، وكيف يكون الآباء مع أبنائه.
اللهم ارزقنا يا رب. شيخنا الكريم، الأجر هيكون للأب وللمعلم وللابن معا
للثلاثة. ورد في الأثر إن الله يغفر بالآية لثلاثة، للمعلم وللمتعلم ولوالديهما.
الله الله،
الثالث دخل فيه كم واحد؟ لا انا مش هسيبك لما تقول تصايم ولا ايه.
قول تاني يا مولاي. امين يا رب. قول تاني كده.
للمعلم،
نعم،
ها ادي الشيخ اللي بيحفظ،
ايوه،
والمتعلم
الولد
ده الابن اللي ايه
أو
اللي بيحفظ
أو
البنت، ولوالديهما. ها
جميل اهو.
الثالث مين؟
والديهما.
أربعة،
والأم والأب.
الأم والأب للمعلم، والأم والأب لمين؟ للمتعلم.
للمتعلم الأجر لهم جميعا،
يأخذ الأجر في هذا الأمر عدد ستة أو ثمانية من الخلق.
ما شاء الله ما شاء الله.
إن الله يغفر بالآية للمعلم وللمتعلم ولوالديهما. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعلمون أولادهم في الكراريس الخشب يسموها الألواح،
اللوح،
فيكتبون القرآن بماء الزعفران، فإذا محي خلاص الشيخ، احنا كنا واحنا في الكتاب واحنا صغار كان الشيخ يقول لك امسح اللوح. تمسح اللوح ده بهدومك، المقصد انت لا ثواني كل اللوح ممسوح. كان الصحابة من شدة حرصهم على القرآن يغسلون ألواح أولادهم التي يكتبون فيها بالماء ثم يشربون هذا الماء بالزعفران تبركا بكتاب الله.
صلى الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم أمين يا رب العالمين، ويحفظ أبنائنا وبناتنا ويبارك في الجميع.
آمين يا رب.
وفي الآباء وفي الأمهات وفي
آمين
الأولاد.
آمين يا رب.
وأن يردنا إلى دينه وإلى سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى القرآن، إن بالقرآن والسنة تستقيم الحياة.
نعم.
وبغيرهما نسأل الله العفو والعافية. آمين
رب. آمين رب.
منذ فترة وجدت سائل يسأل ويقول، منذ فترة وجدت بعض قطع الصابون ملقاة على الطريق، يبدو أنها سقطت من أحد الأشخاص ولم أجد أحدا يسأل عنها، فهل لي أن أخذها وأستخدمها أم ماذا أفعل؟ نعم شيخنا الكريم.
أولا الشيء اليسير الذي لا قيمة له، ألم بنص جنيه، صابونة بخمسة جنيه، ما إلى ذلك، إذا يعني يعرف بحواليه في العربية الركيب بالأجرة، يعرف في عند التاجر اللي بيشتري منه، حد ضع منه ألم، فإذا لم يجد يأخذ وينتفع به. قال أهل العلم الشيء اليسير الذي لا قيمة له فلا بأس باستخدامه دون أن يعرفه.
حاجة يسيرة.
وبعض العلماء مش عايزين نقول الكلام ده قالوا ايه، وله ان ينتفع بما كان اقل من ربع دينار، لاني قطع يد السارق اذا كان سرق بالضوابط الشرعية من ربع دينار فما يزيد. قال الامام ابن قدامة هو من ائمة المذهب الحنبلي، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، وروي ذلك عن عمر وعن علي وعن ابن عمر وعن عائشة، وقال به مالك والشافعي وأصحاب الرأي. من أصحاب الرأي يا أستاذ أحمد؟ سلمان أبو حنيفة
طبعا، ده على رأسهم يعني
مدرسة أصحاب الرأي، ودي مدرسة سيدنا عبد الله بن مسعود.
كان الأحاديث كانت قليلة ولكن هم كانوا يعملون بالقياس والاجتهاد.
نعم. هو يشوف مدرسة الرأي الذي أسسها هو عبد الله بن مسعود، وكان عالما ثقة لما رحل إلى بلاد العراق فنشأ أهل العلم في بلاد العراق على تربية ابن مسعود على ما أتاهم الله من علم في زمنه. فالأمر فيه يسير، يعرفه حواليه، إذا لم يجد له صاحبا يأخذه.
نعم شيخنا الكريم،
بارك الله فيك،
أوفيكم بارك الله دكتور بشير محلاوي، جزاكم الله خيرا، اللهم أمين وإياك والمسلمين والمسلمات،
آمين،
ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم،
آمين. أسأل الله أن يتقبل منا صومنا
آمين.
وقيامنا
آمين.
وصالح أعمالنا
آمين.
وأن يختم لنا باليقين والإخلاص،
اللهم أمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.